بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله والمصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تفصيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشافعي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد لا علي وتسليم له. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان شق على امتي لا امرتهم بالصلاه عند كل صلاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الصلاة. الصلاة، اختلف العلماء رحمه الله في أصل اشتقاقها، فقال إنها مأخوذة من قوله تسالك الإبل، أي جاءت الإبل وهي سوكا ومعنى هزيمة، وقال إنها مأخوذة من فاكهة إذا ضرت. وأصح المبهم الوجه الثاني عند العلماء رحمه الله لكونه أنسب في الصلاة. يبدو الكلام في هذا الموضع من حصل في امرين، احدهما من مناسبة باب الصلاة لكتاب الطهارة، والثاني من مناسبة حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف في هذا الموضع لكتاب باب الصلاة. اما مناسبة باب الصلاة لكتاب الطهارة، فمعلوم ان الصلاة يتضمن تنظيف الفم القدر من وجب الطعام والقمح الذي يصيب الاسنان، وقد جاء به الشرع المردد فيه وداعيا اليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضله في العلوم طهارا، فناسب ان يذكره في كتاب الطهارة. وقال بعض العلماء: إن السواك مما كانت السنة فيه أن يفعله الإنسان عند الوضوء أو عند القيام إلى الصلاة، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله. وغيره من العلماء في هذا الموضوع أعني قبل بيان صفة الصلاة. وأما الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، فقال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه عند كل صلاه. قول ابي عليه الصلاه والسلام: لولا ان اشق على امتي، لولا حرف صريح للبيت مركز من لي التي تدل على نفي المذكور بعدها على نفي وجود المذكور بعدها، ولذلك تقول لو زيد قائما، بمعنى انك تتمنى ان يكون زيدا قائما. فلو تتبنه النفي او تتبنى منه النفي بلا وهي النفي، فمن ثم قال نفي النفي اثبات، فهي تدل على اثباء كل شيء بوجود شيء، فامتنع التكليف بوجود السواك بوجود المشقه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع تسليح الأمة وإلزامهم بالصلاة عند كل صلاة ويكون المشقة المترتبة على ذلك التسليح. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي وأشق مأخوذ من المشقة، وأصل المشقة العناء والكلفة، والمشقة تنقسم عند العلماء إلى قسمين: القسم الأول مشقة العين مقدور عليها، والقسم الثاني مشقة مقدور عليها، أما المشقة التي لا يقدر عليها فقد ربطها العلماء بالخوف على ثلاث النفس أو ثلاث أذن من الأعداء، وهذا من غير المشقة هو الذي يوصف صاحبه بكونه مضطرا، ومعنى أنه قد بلغ إلى حالة الضرورة. في المشقة التي لا يستطيع الإنسان أن يتحملها أو يقوم بها تعتبر من أعلى مراتب المشقة، وهذا من غير المشقة لا يمكن أن يوجد التكليف معه، وهو الذي نفاه الله عز وجل وأسقط التكليف به في قوله: إلا ما اضطررتم إليه، ونفى التكليف به في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا النوع من المشقة هو الذي يعبر العلماء عنه بالضرورة. والمثابر كما ذكر العلماء أن يقف الإنسان في حاله لم يضح له الشيء المحرم لهلك نفسه، ومن أمثلة ذلك من أصابته النزاعة في مكان لا طعام فيه ولا شراب فوجد الموت، فإنه في هذه الحالة يعتبر قد بلغ أعلى مراتب المشقة، وحينئذ يسقط التكليف عنه بحرمة الموت ويباح له أكل الموت، كما هو صريح الكتاب ودلت عليه نصوص الكتاب في أكثر من موضع، ومنها قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا ما بلغ الإنسان فيه مقام الضرورة، فإن الله لا يحرم عليه فيها أكل الميت وكذلك أكل الخنزير. ومنها ما يتبين أن إطلاق العامة للضرورة على كل شيء وعلى كل مشقة يعتبر خطأ، فالضرورة عند العلماء رحمه الله هي التي يبلغ الإنسان فيها حالة يخاف فيها هلاك نفسه أو هلاك عذر من أعضائه، في الحال مثلا في الإنسان لو أصابه مرض في بيته غير المعالج بهذا الدواء الذي فيه مثلا نوع من المخدر غير المعالج به لهلك، فتقول إنه مضطر، لأن الحالة التي بلغها أعلى مراتب المشقة غير المبح له هذا الشيء المحرم وهلك يتلفت نفسه. وأما النوع الثاني من المشقة فهي المشقة المقدور عليها، فهذه المشقة المقدور عليها قسمها العلماء على قسمين: القسم الأول مشقة فيها صعب يسير، ومن أمثلتها مشقة التكاليف الشرعية كمشقة الوضوء والخروج إلى المسجد وصيام النهار ونحو ذلك من التكاليف التي تجب على الإنسان، وهذا النوع من المشقة يكلف الله به العباد، لأنه لا يمكن أن يعرف المطيع من العاصي إلا إذا وجد في الأعمال والعبادات الشرعية عناء من شقة يبتلى به العبد لم يطيع أن يعصي، وهذا هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خفت الجنة بإنكاره. فلما كانت طاعة الله عز وجل تتبنى من العبد وتظهر إذا بلي بعمل فيه عليه مشقة ممكن القيام بالعمل مع وجود تلك المشقة، فإنه لا المخلف جماد العلم، وأن النوع الثاني من المشقة المقدور عليها منه غبطة العلماء وحالة بين الحالتين، بمعنى أن المكلف لا يخاف على نفسه الهلاك، وأيضا لا يجد تعبا يسيرا وإنما يجد تعبا شديدا. فقال العلماء إن هذا النوع من المشقة يخير الله فيه العبد بين الفعل والترك. ومن أمثلته الصيام في السهر، فإن الإنسان يمكنه أن يصبر عن الطعام 3 أيام، وإذا كان مسافر مسافر فإنه يجد العناء والمشقة لكنه لا يخاف على نفسه الهلاك. وهذه المشقة أيضا ليست بمشقة يسيرة ولكنها شديدة، فيخير الشرع بين الفعل والترك. فهذه هي موازين المشقة في الشريعة، من المكلف به شرعا ومن يخير فيه المكلف بين الفعل والترك، ومن يسقط فيه التكليف. والمنع الوسط أو الحالة المتوسطة بين المشقتين يبلغ الإنسان فيها مرتبة الحاجة. وهذا النوع أعني إذا كان الإنسان قام بالعمل أو بالعبادة المطلوبة منه ما قام بها وجد الحرج ولا يخاف على نفسه الهلاك، فإنه في هذه الحالة يبلغ مرتبة الحاجة. فقسم العلماء المشقة إلى هذه 3 مراتب. ومن يسر الشريعة أنها لا تحمل العباد إلا من كان في وسعه وطاقته. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبين تعالى في هذه الآية المعين المشقة المقدور عليها والمشقة غير المقدور عليها. فبقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دل على المشقة المقدور عليها، وأن قال يكلف والتكليف معناه الأمر بما فيه كلفة المشقة، وقوله إلا وسعها دل على مثل التكليف بما فيه عناء المشقة. ومن يسر الشريعة أنها وإن كلفت بشيء فيه مشقة لكنها مشقة يقدر الإنسان عليها. وهذه المشقة فيها علو الدرجة وغفران السيئة وحق الأوزار، كما هو مبين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. فإن العبادة وإن وجد الإنسان فيها المشقة لكن الله تبارك وتعالى رتب الأجر على قدر المشقة. وكل هذه التكاليف سواء كانت عبادة أو معاملة الناس يتابعون فيها على قدر ما يجدون من العناء والمشقة. ويشهد لذلك ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثوابك على قدر صدقك، يجني أجرك على قدر الجهد والتعب الذي تجدونه. فقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي أن هذه المشقة التي توجد صورتها أننا لو أمرنا بالسواك عند كل صلاة لوجدنا في ذلك نوعا من الحرج، لكنه لا يصل إلى حرج الاضطرار ولكنه يطالب أن يكون في مرتبة الحاجة. ومرتبة الحاجة وهي التي لا يخاف الإنسان فيها الهلاك، ولكنه يجد الأمر أو يجد التعب والنصب تمد منزلة الضرورة. المرتبة الثانية من مراتب المشقة تمد منزلة الضرورة، وقد أشار العلماء إلى ذلك سنة قاعدة القاعدة الشرعية التي تقول: الحاجة تمد منزلة الضرورة. ومن أمثلة ذلك إذا أصاب الإنسان أمرا في قدمه فقرر الأطباء أنه يحتاج إلى دواء يسكن ذلك الأمر، وهذا التسكين الدواء المسكن فيه منه مخدر فإن مخدر محرم شرعا، لكنه أجازه العلماء عند شدة الأمر والحاجة إلى قطع العضو لمكان المشقة الموجودة في الأمر. فقول الله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق المشقة المراد بها المرتبة المتوسطة، أما المرتبة الأولى وهي المشقة اليسيرة فإنه يخلف بها وما يمكن التكليف من أجلها. وبناء على ذلك قعد العلماء رحمهم الله من نصوص الكتاب والسنة الدالة على نفي المشقة والحرج القاعدة الشرعية التي تقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. وفي حكم من قوله: الأمر إذا ضاق اتسع. ومن أمثلة ذلك تدخيص الشرع لمن لا يستطيع القيام، أن يجد المشقة في القيام أن يسمي القاعدة، وتدخيص الشرع لمن لا يستطيع أن يتوضأ بالماء في شدة البرد أو يغتسل منه، أن يتوضأ وأن يترك الوضوء أو الغسل ونحو ذلك من جفف الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي، المراد بقوله أمتي أمة الإجابة لا أمة الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم. الأمر في اللغة يطلق على نهاية، المعنى الأول الأمر بمعنى الحال، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما أمر فرعون برسول، أي وما حاله الذي هو عليه بحال رشد وسداد وثواب. والمعنى الثاني من نهاية الأمر الحالة، الأرحال. المعنى الثاني من نهاية الأمر الحاجة من هنا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، أي فيما طرأ عليك ضد من ينازل. ومنه قوله تعالى: وإذا كان يهدي على أمر جانب من يذهب حتى يستأذنوا. قالوا إن أمر أمراض بالأمر الجانب النازلة التي تعني ويحتاج إلى بيان الفكر فيها. فهذه والمعنى الثالث من نهين الأمر طلب فضل الشيء، ومن قوله تعالى: ليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عما أمرهم وأنزله به. ومن قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، أن يطلب منه فعل الصلاة. وقوله تعالى: حكاية عن حال دينه إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة، أن يطلب منه فعل الصلاة. فهذه ثلاثة مهمة من الأمر: الحال والحادثة، وكذلك طلب فعل الشيء. والمراد به في الاصطلاح الأمر في الاصطلاح طلب فعل الشيء. والأمر في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: أمر جاد وأمر غير جاد. ولذلك يتضمن الأمر في الشرع نوعين من الأحكام التكليفية كما ذكر العلماء: أحدهم الوجوب والثاني النهي. فإن أوامر الشريعة في الكتاب والسنة لا تخلو إما أن تكون جازمة بمعنى أن تطلب من المكلف فعل الشيء وتلزمه بذلك، وإما أن تخيره بين الفعل والترك. فالنوع الأول يعتبر من لازم، والنوع الثاني يعتبر مندوبا لا واجبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة، احتج العلماء بهذه اللفظة على مسائل من الأصول. المسألة الأولى أن الأمر إذا ورد في الشرع الأصل فيه أن يحمل على الوجوب والنهي، بمعنى إذا جاءك الكتاب في الكتاب أو السنة افعل، فاعلم أن الأصل فيه أنك مطالب بفعل ذلك الشيء الذي تبينته الآية أو تبينه الحديث. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله، يحتجوا بذلك بأدلة من الكتاب والسنة أمن دليل الكتاب وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى توجب من ترك القيام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقوبة فدل على أن أمره في الأصل محروم على الوجود لأن العقوبة إنما تترتب على فعل محرم أو ترك واجب. ومن أدلته من الكتاب على أن الأمر يحرم عن الوجود قوله تعالى أتعصيت أمرا وقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ووجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى وصف من خالف الأمر بكونه عاصيا فدل على أن الأمر إذا ورد في الكتاب والسنة يحمي عن الأصل وهو الوجود الذي يوصف المكلف إذا تركه بكونه عاصيا. ومن الأدلة من السنة ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى غيره ومن ينتصر طائفة منهم أو تأخر طائفة منهم عن الالتزام دخل على أم المؤمنين مغضبة فسألته رضي الله عنه عن السبب الذي أغضبه فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع. فقوله وأنا آمر فلا أطاع فغضب لترك أمره فدله على أنه إذا أمر بالأمر ينبغي عليه الامتثال والفعل وأن من ترك امتثال هذا الأمر أثم شرعا وهذه هي مرتبة الوجود. ومن أدلة هذا القول إبراهيم الصحابة فإن أبا بكر رضي الله عنه فهم وجوب الزكاة من قوله وآت الزكاة وخارج المرتدين على ذلك قالوا فلو كانت صورة الأمر تحتمل مؤمن آخر وناقشوا الصحابة في ذلك ومردوا استهلاله بتلك الآيات التي ظلت على وجود الزكاة. فالمقصود أن هذا القول أن هذا اللفظ من الحديث في قوله لأمرته احتج به جمهور الأصوليين على أن الأمر إذا ورد يحمل عن الوجود وخالفهم المعتزلة الذين يقولون إن الأمر إذا ورد يحمل عن الوجود حتى يدل الدليل على الوجود وكذلك خالفهم طائفة من الفقهاء والمتكلمين الذين قالوا إن الأمر إذا ورد يحمل عن الإباحة. وبناء على هذا فإن الأصل في أوامر الشرع أن تحمل على الوجود لا بالنسبة حتى تكون القرينة أو يكون الدليل من الكتاب والسنة على صرف ذلك الأمر عن ظاهره. وأما المسألة الثانية فقد احتج بهذا اللفظ طائفة من الأصوليين أيضا على أن الأمر إذا ورد يدل على التكرار. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو أمر الصحابة بالصلاة عند كل صلاة لحصلت لهم المشقة ومعلوم أن المشقة لا تكون إلا إذا تكرر فعل الصلاة عند كل صلاة. قالوا فدل هذا على أن الأمر بالشيء يستلزم تكرار فعله. وهذا المذهب مرجوح عند العلماء فأصح أقوال العلماء في هذه المسألة أن الأمر إذا ورد يطالب المكلف بفعله مرة واحدة وإذا قام بتلك المرة جرأت ذمته ما من يدل الدليل على طلبه مكررا وأن تكون القرينة بالصلاة أو الصلاة من طلب تكرار فعل مأمور به. فهذا أجاب العلماء رحمه الله عن الاستدلال بهذا الحديث عن المذهب الأول من أن الحديث تضم القرينة تدل على التكرار وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة. هذا يدل على تكرار طلب الفعل من المأمور به. المسألة الثالثة التي تضمنها قوله عليه الصلاة والسلام وأمرته هي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام، وأنه يجب عليه الوحي تارة وتارة يترك الاجتهاد، ثم يجب عليه الوحي إن شاء سيده وإن شاء قومه. وهذا أمر دلت عليه النصوص، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ثم يأتي الوحي ثم اجتهده، وإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام الناس في بعض المسائل لا في جميع الأمور، لأن عليه الصلاة والسلام مرتبط بالوحي، والوحي من الكتاب والسنة يبين له المنهج والسنة، لكن في بعض المسائل يتأخر عنه الوحي ويمكنه من الاجتهاد، فإن أصاب حتى سكت الوحي عن إصابته فكان الدليل في إقرار الوحي، وإن كان ما يجتهد فيه الحق في خلافه نبهه الوحي على ذلك. وهذا أمر دلت عليه النصوص. قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإنه نزلت في قضية أسرى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي في شأن الأسرى في استشار الصحابة، فأشار عمر رضي الله عنه أن تضرب رقاب المشركين المأسورين حتى يكون في ذلك نفاية بالعبيد وكذلك رفع من شأن الإسلام. وأشار أبو بكر رضي الله عنه أن يؤخذ منهم الفدية حتى يتقوى به ليؤذيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رفيقا لأمته، فأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه. فلما أخذ بذلك الرأي وهو أخذ الفدية نزل العتاب من السماء فيما اختاره من قولين، وهذا يدل على أنه اجتهد، ولذلك كان في هذه الآية دليل واضح على أنه يجتهد. وكذلك أيضا قال الله تعالى: عسى الله عنك لما أذنت له، فدل هذا على أنه اجتهد في العفو عنه ابتداء في الإذن عنه ابتداء أن يعاقبه الوحي في ذلك الإذن. فالمقصود أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام ليس المراد منه الإخلاص، وإنما في حوادث معينة، وهذه الحوادث المعينة لا يتركه الوحي إما أن يقره أو يبين له وجه الحق أن يثبت عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والسؤال: كيف دل هذا اللفظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام؟ قالوا: لأنه قال لأمرتهم لولا أن أشق، فانتبه من قبل المشقة، ولو كان غير مجتهد لقال لولا أن الوحي لم ينزل علي لاعتذر بالوحي ولم يعتذر بالمشقة. فإن اعتذر بالمشقة كان ذلك فيه دليل على أنه مجتهد. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الحديث من أثار الحافظ بن دقيق رحمه الله لا يدل على أنه مجتهد، وإن كان هناك نصوص أخرى تدل على الصحابة فنثبت فكر المسألة بالاستناد بالنصوص الأخرى. وأما هذا الحديث فقد أجاب العلماء عنه، وإنه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لأمرته أي لأمر الله عز وجل أن أمر من الصلاة، وانتفاء المشقة أي انتفاء التكليف من أجل المشقة مرتبة مرتبة على وحي من الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الصراط يطلق على معنيين، المعنى الاول فعل الصراط او فعل الصراط، والمعنى الثاني الغيب نفسه او الآلة كما يسميها الغيب. فإن كان المراد بقوله لأمرتني بالصراط أي بالعود، فالمراد بالتغيير العود، وإن كان المراد به فعل الصراط فلا إشكال ولا تقدير في الحدود. والصراط الأصل فيه أن يكون بالعود، أن يكون بالعود، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من اصطلاحه بالغيب الرطب، كما في الحديث ان المؤمنين يائسه رضي الله عنه وارضاه، وكذلك كما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يعد له اصطلاحه عند قيامه من الليل، فكان اصطلاحه بالغيب في الاصل والسنه في اصطلاح ان يكون من الغيب. وذهب بعض العلماء الى النظر الى عله الصراط، قالوا ان العله من الصراط ازاله القدر والوصف الذي يعلق بالاسنان بعد اصابه الطعام، فيمكن للانسان ان يزيلها بما في حكم الصراط من الخرقه ونحو ذلك، وفي حكم الان الفرشاه والذي يظهر ينهي عند الله، ان السنه انما تقصر على هذا النوع وهي الغيب، لحدوث الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ولو كانت السنة تسمي غيره في القياس والمنزيل النحو لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل انه عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عبد الرحمن وهو في مرضه فيه صلوات الله وسلامه عليه، وكان له عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عود الرطب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه. فلو كان السواك والسنه تحصل بغيره لما نظر اليه ولما طلب السواك من عبد الرحمن، ولكان الامر يسيرا ان ناخذ بطرف ثوبه فيستاق به، ولكن الذي عليه الصلاه والسلام حرص على الغيب، فدل هذا على ان السنه انما تتحقق وتكون بالغيب. وعلى هذا فان الانسان اذا استاك بالفرشه المحرمه يعتبر منبها ليحقق المقصود الشرع، لكنه لا يعتبر مصيبا للسنه كالحال في حلق الاذق، فان المقصود من حلق الاذق ازاله الشعر، فلو حلق الاذق لازال الشعر، ولكن السنه جاءت بالنفس بعينه، فدل على ان تحقيق مقصود الشرع لا يستلزم اصابه السنه. ومن ثم فان السنه انما تكون بالغيب الرطب وبالغيب دون غيره من قياس ونحوه. يقول عليه الصلاه والسلام لامرتهم بالصلاه عند كل صلاه، فيقول عليه الصلاه والسلام عند كل صلاه فيه عموم، لأن قوله صلاة النكرة، والنكرة كما قال العلماء العلماء تدل على الغيوم، فهذا يشمل كل صلاة. ففي هذا رد على من قال أن السنة في الصلاة أن تكون عند صلاة الفريضة وحدها، ومنهم من قال عند صلاة الفريضة وما في حكمها كصلاة الكسوف والخسوف والعيدين ونحوها من السنن المؤكده. والذي يظهر والعلم عند الله ان السنه في الصلاه عند كل صلاه، سواء كانت نفلا او كانت فرضا، فقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه استاك بين النافلتين حينما سلم من الركعتين، في الحديث الصحيح كما اشار الى ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة فيه دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الإنسان لا يكره له أن يستاك بعد الزوال إذا كان صائما. وللعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول أن الإنسان أنه يكره للصائم بعد الزوال أن يستاك، وهذا القول هو مذهب الخليجنة والمصور في مذهب الشافعية. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولخليجهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا إن هذا الحديث يدل على فضل الخليج، ولو أن الخليج إنما تكون رائحته وتشتد رائحته بعد الزوال، فيكره للصائم أن يفتاك بعد الزوال. واحتجوا بالعقل وهي القياس، فقالوا إن خليجهم الصائم أي رائحة سنان بقية أي أثر غبابة لا تشرع إزالتها بالسواك كدم الشهيد، فإن دم الشهيد أثر غبابة وهي الجهاد في سبيل الله لا تشرع إزالته بالغسل، ولذلك يكتم الشهيد في ثيابه وما يغسل، كما ثبتت بذلك النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. فقالوا كما لا يشرع إزالة دم الشهيد وهو أثر العبادة، كذلك لا تشرع إزالة أثر خليجهم الصائم لأنها أثر عبادة الصيام. وذهب الحنفية والمالكية وطائفة من الشافعية إلى أنه لا يخرج للصائم أن يفتاك بعد الزوال. واحتجوا بهذا الحديث وبما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتاك وهو صائم. واحتجوا كذلك بعموم الأمر بالصلاة في يوم الجمعة. قالوا: فهذه النصوص من يستطع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصيام، والحديث الذي يعنى كان عند كل صلاة ولم يكن إلا الظهر والعصر من رمضان أن يحرى ذلك مما يفهم منه تخصيص الصائم بفكره. والذي يظهر والعلم عند الله هو أنه يجوز للصائم أن يفتاك بعد الزوال، وعموم هذا الدليل الذي نص على مشروعية ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وخليفة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فجوابه أن خليفة الصائم كما بين العلماء أصله من البيت وليس من ثم الإنسان، وأثر العبادة ناشئ من البيت وليس من ثم الإنسان. ومن ثم قال بعض العلماء: إن الله عز وجل الحديث القدسي عنه عليه الصلاة والسلام أن قدح الخليفة أي رائحة المعدة بسبب خلوها من الطعام. وبناء على ذلك فإن نص هذه الأحاديث الصحيحة على مشروعية السواك والأمر بها عموما أقوى في الدلالة على المشروعية والسنية من غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في هذا الحديث دليل على غلو رحمته وصدقته صلوات الله وسلامه عليه بأمته، وهو إثبات قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا هو دأبه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أوصرهما ما لم يكن إثما. وفي هذا الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، وحكى بعض أهل العلم الإجماع. لكن من العلماء من حكى عن داوود الظاهري وإسحاق بن راهويه رحمهم الله القول بوجوب السواك، حتى ان اسحاق حكي عنه انه لو صلى ولم يفتك فانه لا تصح صلاته. وهذا القول مرجوح لان الحديث واضح في الجمالة على انه لا يجب السواك الا ذكرنا ابدا. عن حديث ابن ينان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشيء سفاه بالسواك. عن حديث ابن ينان رضي الله عنهما وارضاهما قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشيء سفاه بالسواك. حديث ابن ينان ابن جابر العفو من ثمين الى عف واليمين اليمين ابوه واسمه حسن او حسين قومين للعلماء وسمي اليمين لانه خرج من قبيلته سارا الى المدينه فلما قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيره بين الأنصار والمهاجرين فاختار ولاء الأنصار وكان الأنصار من اليمن فسماه قومه اليمن واليمن صحابي جليل شهد خديجة رضي الله عنه مع أبيه بدرا ولكنهما لم يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهما لما كانا في الطريق اخذتهم خيل المشركين فاخذوا عليهم العهد ان لا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقال سلف اخبروه بخبرهم فقال صلى الله عليه وسلم: ذن نسي لهم ونفتغي من الله عليهم. يعني نسي لهم بكونكم لا تقاتلون معنا لانهم اعطوا العهد على عدم القتال. وفي هذا دليل على سمين شرعنا وعليه ونجاحته عن الغدر وخيانة العهد. فقال عليه الصلاة والسلام: ذن نسي لهم ونستغي الله عليهم. ثم ان حذيفه رضي الله عنه سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمه وكان معه الصاحب وهي تلك المناطق الجليله حتى كانت رقعه بدر او رقعه احد فقتل ابوه ومنه قتله الصحابه خطا وكانوا يظنونه من المشركين. فقال حذيفه: ابي فلم يدركهم الا وقد قتلوه. فقال رضي الله عنه: يغفر الله عنه رضي الله عنه يغفر الله لكم. فكان ضريبا على صدره. فلما رضي الله عنه سحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه منزله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحب سب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان لما يكون من الفتن والمناخن ومن مات من الصحابة على النفاق والعياذ بالله أن يموتوا على خلاف ذلك. وفي صحيح مسلم رضي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان لما يكون حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان جالسا في المجلس وكان فيه حذيفه رضي الله عنه فقال عمر: ايكم يحدثنا حديث الفتن؟ فقال حذيفه: انا امير المؤمنين. فقال له عمر: انك عليها لدليل، اي انت اهل لهذا الحديث لما يعنيه من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم اياه واختصاصه بهذا السر. حتى ان عمر رضي الله عنه قال لبولين من الامين: انشدك الله، هل كنت ديما سمى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفه: لا ولا ازكي بعدك احدا. فرضي الله عنه وارضاه استشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة التي يحتاج فيها عمر من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين إلى أن يزكيه مثله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ف أنه شهد الفتوح ومن أكثر ما شهده فتح الرب في عام 2020 حين توفاه الله عام 36 للهجرة. يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسياك. يشوص فاه، الشوص هو الدلك، يقيم الغسل. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي وسنته أنه إذا استيقظ من نومه استاك. وفي هذا دليل لما ذهب إليه العلماء من استحباب السياك عند القيام من النوم تأثيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وللسياك أحكام. ومن علماء منها ما ورد النص بها ومنها ما ألحقه العلماء بالمنصوص. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه السياك عند الوضوء، كما في حديث أحمد في مسنده: لأمرتهم بالسياك عند كل وضوء. وكذلك أيضا صح عنه عند كل صلاة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين المتقدم. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام عند القيام من الليل، كما في حديث حذيفة. وللعلماء في حديث حذيفة وجهان: الوجه الأول في قوله إذا قام من الليل، أي قام مستيقظ، ففيه دليل على مشروعيته عند الاستيقاظ. ومن العلماء من قال إن المراد بقوله إذا قام من الليل أي قام للصلاة، أي بعد عند وضوئه أو عند صلاته أو عند ابتدائه بالصلاة. فيسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك. وللعلماء في السياك عند الوضوء وجهان: منهم من يقول يستاك ثم يتوضأ، ومنهم من يقول يتوضأ إلى عند المغمضة يستاك ثم بعد ذلك يتمغمض. ومن العلماء من قال إن حديث حذيفة مما دل على مشروعية الاستياك عند القيام من النوم يعتبر دليلا على مشروعية الاستياك عند تغير رائحة الفم. فمن ثم قالوا يستحب للإنسان أن يستاك إذا أكل طعاما أو شرب. النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الموضع عند قيامه من النوم لمكان الحاجة، لأن الإنسان إذا نام فإن فمه يتأثر بتصاعد أبخرة المعدة إلى فمه، فمن ثم يحتاج إلى تطيب رائحة فمه بالسواك. فلذلك قال يسمى يستحب للإنسان أن يستاك عند تغير رائحة فمه. وأخذوا من قوله عند كل صلاة في الحديث المتقدم. وفي هذا الحديث عند قوله من النوم إذا قلنا إن المراد به عند القيام من النوم فكما تقدم، وأما إذا قلنا إن المراد بقوله من النوم يعني عند قيامه لصلاة النوم، فللعلماء في استحباب السياق عند الصلاة وجهان. الوجه الأول قالوا ندب الشرع إلى الاستياك عند القيام إلى الصلاة، لأن الملك يدنو من المصلي عند قراءته القرآن، كما ثبت في ذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قام إلى الصلاة قام الملك خلفه عند تلاوته، فما يزال يدنو حتى يضع فيه على فيه، يعني على فم القارئ، لأنها تستبشر بذكر الله عز وجل وتصعد بالكلم الطيب. فلذلك سن للإنسان أن يطيب رائحته، لأن الملائكة تتأذى منا وتأذى منه بنو آدم، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام في نهي من أكل الطين والبصل أن يقرب المصلى. وقد كان من الوجه الثاني، فمن العلماء من قال إنه لشرف الصلاة وعلو منزلتها عند الله تبارك وتعالى، وشرف هذه العبادة يتهيأ الإنسان لها بتطيب فمه كما شرع له أخذ الزينة في منبسط. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. خذوا زينتكم أي من ناحية الثياب من ستر السوءة والعورة. فقالوا: يستحب للإنسان عند القيام إلى الصلاة أن يستاك من أجل أن يتهيأ للمقام بين يدي الله عز وجل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان إذا دخل إلى بيته أول ما يبدأ به الصلاة. وفي هذا دليل على كرم عشرته صلوات الله وسلامه عليه لأهله. ومن ثم نص العلماء ونص بعض أهل العلم رحمهم الله على أنه يستحب للإنسان إذا كان مع أهله أن يطيب رائحة دمه بالسواك، لأن ذلك من العشرة بالمعروف. فإن الإنسان يتضرر ببخر الفم ورائحته، فإذا كانت رائحة الفم طيبة ومطيبة بهذا السواك فإنه أرفق بمن يكلمه ويحبه، خاصة من أهل الذين تكثر مخالطتهم ويحتاج الإنسان إلى الجلوس معهم وخطابهم. وفي هذا كله دليل على سنين شريعتنا، وأنها شريعة جاءت بطهارة الأبدان كما جاءت بطهارة القلوب والأرواح. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى إذ شرع لنا هذه الآداب السنين التي وجدت في عصور قبل هذه العصور. ولا شك أن شريعتنا إذا نظر الإنسان إلى مبادئها وما فيها وجد فيها الغناء عن غيرها. فإن البشرية لم تستحق لمبادئ النظافة ونحوها والدعوة إلى النظافة إلا في مثل هذه العصور المتأخرة. وقد كانت شريعتنا داعية لذلك منذ عهد قديم. فالحمد لله الذي أكرمنا بطهارة الأرواح والأبدان، والحمد لله الذي دعانا من أتباع خير رسول عند الإنسان صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ذكر أحد العلماء السواك عند الوضوء والصلاة، ذكر أحد العلماء مشروعية السواك عند الوضوء والصلاة، كيف عند الصلاة؟ هل عندنا فقاد الصلاة أم ماذا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة للعلماء فيه وجهان، منهم من قال عند كل صلاة مطلق، قيدته الرواية الأخرى بقوله عند كل وضوء، فقالوا يشرع للإنسان أن يستاك عند وضوئه، وإذا استاك عند وضوئه صدق عليه أنه قد قام بالسنة. ومن العلماء من قال أن قوله عند الوضوء حديث المراد به في موضع غير الموضع الذي أشار إليه حديث أبي هريرة هنا في قوله عند كل صلاة. والمراد بقوله عند كل صلاة على هذا القول أي عند ابتداء تلك الصلاة أو قبل أن يكبر ويحرم بها. ومن ثم على القول الأول شدد أصحاب القول الأول في كون المصلي قبل صلاته يستاك، قالوا لأنه لم يفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان إذا صلى بأصحابه يستاك أمامه ولم ينقل إلينا ذلك. واحتج وقالوا أيضا إن الإنسان إذا استاك قبل مباشرة الصلاة فإنه يخشى أن يجرح اللثة، فإذا جرح لثته صار دمه والدم عنده نجس، فكان في ذلك تعريضا فيخشى أن يعرض صلاته للبطلان. والذي يظهر والعلم عند الله
أن الإنسان يسن له أن يستاك عند مباشرة الصلاة وقبل القيام إلى الصلاة، لأن العلة التي وردت من دماء الملك حمله إلى فم القارئ كما في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، إنما تتحقق بمباشرة الصلاة أو بمباشرة السواك للصلاة. وعلى هذا فإنه من السنة أن يستاك الإنسان بين الإقامة وتكبيره. والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل طلب الأمر مطلقا يدل على الخيرية والاسترخاء؟ وما هي الصور التي تدل على الوجود؟ الأمر للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أنه يدل على الفور، والوجه الثاني أنه يدل على التراخي. والأصل في الأمر أنه طلب فعل الشيء بغض النظر عن كونه فوريا أو متراخيا، فإن قامت القرينة على التراخي فإنه يزيد التراخي عن فعله. فإن قامت القرينة على أن المراد به المبادرة فلا إشكال، ويعتبر عن مكلف القيام به فورا، وإلا فلا. والله تعالى. وبناء على هذه المسألة اختلف العلماء فيهم كان مستطيعا الحج وأخر الحج، هل يفسق أم لا يفسق؟ فعندما يقول من الأمر يقتضي الفور يقول إنه فاسق لأنه أخر القيام بالعبادة، وعلى القول بأن الأمر لا يقتضي الفور يقول لا يعتبر فاسقا. والله تعالى. يقول السائل: قضية الشرك، ذكرت أن المقدر عند الضرورة مباح مع أن الأصل أنه محرم، فكيف يفسق بين ذلك وحديث ما جعل الله شفاء التي فيها حرم عليها؟ نعم، قد يشكل على من أجاز استعمال المخدر، قد يشكل على من أجاز استعمال المخدر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولكن الجواب لا إشكال في ذلك، لأن الحديث دل على أن الله تعالى لم يجعل الشفاء والدواء، والمخدر لا يستعمل دواء، وإنما يستعمل مسكنا لقطع العضو، والمسكن شيء والدواء شيء. فلذلك نص الفقهاء رحمهم الله وعلماء الإسلام المتقدمون على جواز استخدامه لقطع اليد إذا كانت بها أكلة أو بها عاهة كالسرطان الموجود الآن لا سمح الله إذا أصاب العضو واحتاج إلى قطعه فخذه، فإنه لا حرج في استعماله، لأنه ليس من باب التداوي والشفاء، وإنما من باب دفع مفسدة الألم، لأن الإنسان يشق عليه تحمل ذلك الألم وتبلغ به المشقة إلى مقام الحرج، وإذا بلغت به إلى مقام الحرج فإنه يرخص له كما نص العلماء، ومنهم النووي رحمه الله في الروضة، وغيره من فقهاء الإسلام نصوا على جواز استعمال المخدر عند الحاجة لقطع اليد التي بها السلعة ونحوها. والله تعالى. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تكون السنة فقط بالعود الأراك أم بأي عود يكون مقامي؟ بالعود مطلقا، لكن عود الأراك فيه خاصية لا توجد في غيره، ولذلك يستحب للإنسان يتأكد استحبابه بهذا النوع من العود. نعم. يقول السائل: ما هي السنة في السواك؟ هل تكون باليد اليمنى أو باليسرى؟ وكيف تكون طريقة السواك؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان: الوجه الأول أن السواك يكون باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل اليسرى للقدر ونحوه، قالوا: فمن كان السواك إنما يقصد منه إزالة القدر، لذلك ينبغي أن تليه اليد اليسرى ولا تليه اليد اليمنى. ومن العلماء وهو الوجه الثاني قالوا: إنه الأمر فيه واسع، فله أن يستاك بيمينه وله أن يستاك بيساره، فإذا كان الإنسان يأخذ سواكه بيساره ويتأول حديث عائشة في التيمم فإنه يرجى له خير وهو مأجور إن شاء الله لتأول السنة. وإذا كان لا يرى تأول السنة على الوجه الذي ذكرناه فالأمر له على السعة. لماذا؟ لأن الإنسان هو به اليمنى، لو أمسك السواك فإن اليد اليمنى ليست هي التي تباشر الأذى وإنما يباشره العود، فأصبحت الجهة المنفكة. ولأن الناس ليس كلهم يستطيع الاستياك بيساره، فإن منهم من لا يستاك بيساره متأذى، إذ معلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يستاك بيسراه إلا بالتعود والممارسة حتى يستطيع أن يتعود ذلك، والله تعالى أعلم. طريقة الاستياك، نعم، ومن علماء من قال إنه يستاك عرضا، يستاك بالعرض يعني بعرض الأسنان، احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: استاكوا عرضا واكتحلوا وترا وادهنوا غدا، وهو حديث ضعيف. والصحيح أن الإنسان موسع له بتوسيع الشرع، فإن شاء استاك عرضا وإن شاء استاك طولا، لأن المقصود تنظيف الفم وإزالة ما يعلق بالأسنان، فإن شاء استاك بعرض الفم هكذا، وإن شاء استاك بعرض الأسنان هكذا، وإن شاء استاك بالطول، وإن شاء استاك بالطول على الوجه الثاني أعني طول الأسنان. حتى إن حديث استاكوا عرضا محل إشكال، لأنه نقول عرضا يعني بعرض الفم، فيأخذ من الشق إلى الشق، ومن قال لا بل بعرض الأسنان، فلذلك نشرع بعرض الفم، فقالوا استاكوا هكذا يعني بأصول الأسنان، ومن قال إنه بعرض الفم أن يستاكوا من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر والعكس. ولكن السنة في اللسان إذا استاك على لسانه أن يكون طولا، يدخل العود أو يدخل المسواك إلى ما يقارب إلى ما يقارب اللهات، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري في صفة استياكه عليه الصلاة والسلام ووضعه السواك على طرف لسانه، فهذا موضع مرض النص به يسمى للإنسان أن يستاك فيه طول أي على لسانه، كما نص على ذلك العلماء، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: من صحة حديث عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا يحصى عدده في نهار رمضان. نعم، حسوا من اسناده بعض العلماء وحديث ثابت على هذا القول. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أن المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني الفعل لا الآلة، ومنها على وجه الفعال يعني الفعل، فإذا وجد غيره من فرشة لحسنت النظافة تكون السنة، وأن المسواك العوض كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختاره للآلة، ولا شك أن المسواك أفضل من الفرقة وغيرها، وبذلك طلبه من عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم، قوله عليه قول بعض العلماء من أن السواك المراد به الفعل للآلة، هذا أحد الأقوال عند العلماء رحمه الله، وقد تقدم هذا تعريف السواك أنه يطلق ويراد به المسواك يعني الآلة، ويطلق بمعنى الفعل نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ظاهر في الدلالة على الفعل لا على الآلة. وإذا كان الفعل فإن الأصل أن الإنسان إنما يفعله بمعهود شرعا، فقد قد كان المعبود عنه عليه الصلاة والسلام الاستياك بالعود. ولذلك نحن نقول فيما يظهر والله تعالى أعلم أن السنة الاستياك بالعود. فمن رأى أن العلة هي إزالة الضرر والأثر الموجود وأحب أن يستخدم الفرشاة أو رأى أن استخدام الفرشاة يحقق النعمة وكان من أهل النظر ينطقه في الدين فهذا رأيه وهذا اجتهاده. والذي يظهر والعلم عند الله القصر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من المعلوم طبيا أن الفرشة قد تتضمن بعض الأضرار وبعض المواد الموجودة في الفرشاة قد يتضمن الضرر ولكن لا تأخذ هذه الفكرة مني يعني الضرر يرجع إلى الأطباء لكن سمعت هذا عن بعض الأطباء فأقول حتى يوم قد بعض الأطباء يقولون إن بعض المواد المستخدمة في الفرشاة تضر بالأسنان وإن ما كان لو احتطم أفضل فأظن يعود الأراك أيسر وأرخص الله تعالى. يقول السائل كيف يمكن التفريق من أن فعله صلى الله عليه وسلم كان عادة أو عبادة وما هو الضابط بهذا؟ الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعبد بالامتثال والتأسي به يعنيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإن الله تبارك وتعالى جعل في أقلامه وأفعاله السداد والخير كله. فمن تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لقصد التعبد بذلك التأسي فإنه مأزور غير مأزور عند الله تعالى وإنه التوفيق للعبد أن يلهمه الله تبارك وتعالى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما التكلف في صرف نصوص الشرع إلى كون ماذا عادة أو كون ماذا ليس بعبادة فهذا أمر من الخطر بمكان بل إنه قد يكون دليلا على ضعف الإيمان في القلب فإنك تجد الناس على مراتب بعد أن يتفطر قلبه شوقا لمعرفة السنة حتى إذا علمته السنة صار فرحا بها يلتزمها وطبقها وهذا من سعادته وتوفيق الله عز وجل إياه. فإذا أردت أن ترى العبد الموفق تعلم أن ذلك الرجل الذي يترسل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وعادته حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تأسوا به حتى في الطعام. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة فلم أزل أحبها منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. فهذا هو شأن المستقيم ولكن ضعاف الإيمان تجدهم على المطير حتى إن السنة في عبادة تجدها في الصلاة تأتي بها إلى الله تهديها إليه يتكلف في ربها. لا هذا المقصود بها كلام لا المقصود بها كلام يحاول قدر استطاعته في رب هذه السنة من الحرمان والعياذ بالله. فلذلك إذا أردت أن تنظر إلى قوة الإيمان العبد تنظر إليه في شدة تأثره برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتساقطون في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويترادفون عليها كل ذلك تأثر له. ولما حلق رأسه بين الحديبية كادوا أن يقتتلوا على شناقه كادوا أن يقتتلوا تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر نزل دفع من عرفات إلى مزدلفة ثم نزى بين الشعب فقضى حاجته وقال والله ما لي للبيل من حاجة ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فضال فأحب أن أفعل كما فعل. هذا هو شأن الموفقين الصالحين الضرر يعرفون قيمة الخير فالخير لا يعرفه إلا أهل الخير. وأما أهل القلوب السقيمة التي لم تخالطها بشاشة الإيمان تجد عندهم الحرج وتجد عندهم الضيق وتجد عندهم العنف والتكلف في رب السنة وإبطالها والعناد بالله. فينبغي للإنسان
أن يلقن نفسه على محبة الصلاة، وينبغي أن يغرس في قلوب أبنائنا وبناتنا حبها، لأنه من بلائر السعادة. لله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربطنا حب الصلاة والتمسك بها عند فساد الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى آمين. أظن أن صاحب السؤال قال كيف يفرق بين السنة إذا كان مقصود بها العادة أو العبادة. العلماء رحمه الله وضعوا ضابط للفرق بينهما من ناحية روحية الفعل. فإذا كان الفعل في جنس ما يتعبد به كالصلاة والزكاة والأمور التعبدية يقولون إنها سنة تعبدية، وأما إذا كان من جنس الأمور العادية التي تتعلق بالمأكل والمشرب فيقولون إنها سنة تابعة للعادة، وكنوعية اللباس الذي كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنبه على أن من فعلها تأثم النبي صلى الله عليه وسلم يثاب، والمقصود أن البعض قد يوصل سنة العادات إلى مقام العبادات بمعنى يلزم الناس بها أو يحاول أن يفرغها عليهم. الناس على طرف المخيط، قسم يحاول أن يبلغ السنة التي لا تدل صراحة على الوجود مقام الوجود، وقسم يهدر هذه السنة ولا يعبد بها ويشنع على من فعلها ويحاول أن يسف رأيه أو يسمى به أمام الناس. فالناس بين طرفين القلب، فينبغي أننا إذا كانت هذه أي إنسان رأينا يفعل شيء وكان يتناهى العلم أننا نعزل في الإنكار عليه، وإنما ينبغي على الناس أن يسألوه هل هذا الأمر له أصل في الشرع؟ إن قال له نعم له أصل في الشرع ردوا إلى العلماء فسأل العلماء، إن قالوا هذه السنة ينبغي أن يسكت وينبغي أن يشمت بالأخيار وطلاب العلم، لأننا إذا أصبحنا نشمت بطلاب العلم قد يكون ذلك سبب في تنفير من السنة وأدلتهم على السنة. ولذلك ينبغي على أنه لا ينبغي للوالد أن يشدد على ولده في السنة، ولا ينبغي للوالد أن تشدد على ولده في السنة، وكذلك الصديق على صديقه، وكذلك الرفيق على رفيقه. بل ينبغي أن يحتكم إلى العلماء، إن كان يبي السنة فنقول على العلم والرأس سمعنا لا أطعنا، ولا نحاول احتقار أصحابها. فإن ربما أن بعض الناس يتكلم بالكلمة اليسيرة ويقصد بها أصحاب هذه السنة وهم في هذه الكلمة اليسيرة. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة يقول المنافقون ما رأينا مثل قراء من هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب لسانا ولا أجزم عند اللقاء، فأنزل الله الوحي من السماء يتلى إلى يوم القيامة. قل أذى الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن أجل أن قالوا ما رأينا في قرائنا، لأن السحرية بالقراء سحرية بالدين. فلذلك ينبغي أن نتحسب إذا رأينا الإنسان ما نغفل في الإنكار عليه، نبتعد عن العلماء ونسأل العلماء. إن كانت سنة فالحمد لله، الحمد لله الذي أوجد دينا ويحرص على هذه السنة ولا يزهد الأخيار في التأثم بالسنة وتطبيقها معادية. كذلك أيضا ينبه على أن ينبغي لطلاب العلم ألا يبالغوا في الشيء الذي لم يبالغ الله عز وجل ورسوله فيه، ومعنى يفرضوا هذه السنة ويبذل الناس بها وقد تكون على اسلوب نهج النصرة والقران في الدين القران بغير جادتين قلنا الافراط والتفريط وهو العدل الذي امرنا الله عز وجل به. الانسان اذا راى السنه واحب ان يطبقها ووفقه الله لتطبيقها فالحمد لله، واذا جاء للناس ياتيهم باسلوب يرغبون فيها ان وجد منهم السنه على الطاعه فالحمد لله، وان لم يجد فهذا امر وسع الله عز وجل فيه على عباده. فلما يضيق وكيف التوسيع؟ لانه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بها احدا، فماذا معنى لم ينزل؟ اذا الزمنا خرجنا عن هدنه الصين. نسال الله عز وجل جميع التوفيق والهدى.
سؤال يسال ويقول فضيلة الشيخ والدي حفظه الله في كثير من الفساد الدنيوي مثل الكذب والبخل والقلق والغلطه، يشعر في قلبي بعد الحب له وان لا ازوره في البيت الا قليل وخافت الاختلاف معه، فما حكم عملي هذا؟ ومع التبصير
بأمدية جرى الوالدين وجزاك الله الخير. أخيه الله، اعلم أن جرى الوالدين غاب من أبواب الجنة قد يسره الله عز وجل لك أن تطرقه وأن تسلك السبيل ويريده، وإن أصبت ذلك فبفضل الله عز وجل، وإن فرنته فوالله قد فرنت الخير كله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضي أن في امرئ أدرك أبويه أو كلاهما فليدخله الجنة. هذه النعمة التي تعيشها من وجود أبيك نعمة تربط عليها بكل يتيم يتمنى أن أباه يجب حتى تقر عينه بذره لأبيه. فعلم أن الله تبارك وتعالى ابتلاك بهذه النعمة، وهي إساءته، وإساءته لا تحملك على الإساءة. فعلم رحمك الله أن خير ما تتقرب به إلى الله عز وجل بعد طاعته سبحانه أن تطيع ذلك الوالد وأن تتذلل له، فإن الإسلام مع كونه يأمر أتباعه بالعزة والترفع عن الذلة أمرهم بالذلة في بر الوالدين. اغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربانا صغيرا. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نفس فطر فقط في حق الله التوحيد، وفطور في حقوق الوالدين، وبالوالدين إحسانا. من يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا. زر بالقول وغر بالعلم. ولذلك السلف الصالح رحمه الله ضرب المثل في بر الوالدين. قيل لرجل: ما بلغ بك من برك الوالدين؟ قال: والله لو سألتني ان اصف ابا ما استطعت. قال: كيف؟ قال: ما رفعت بصري في وجهي. وقيل لاخر: ما بلغ بك من برك الوالدين؟ قال: والله ما طعنت مع ابي وامي في قصعه واحده. قال: اوذاك من البر؟ قال: اخشى ان تمتد يدي الى طعام من شبهي. وقيل لثالث: ما بلغ بك من برك الوالدين؟ قال: والله ما رقيت على سطح تحته ابي او امي. المقصود كان عنده شعور بحق الوالدين. حق الوالدين مفتاح لنا في تلك الدنيا. جاء معاويه بن جرهم ومجاهمة رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، اقبلت من يوم ابايعك على الهجرة والجهاد. قال: احيك الامر؟ قال: نعم. قال: زوجها فان الجنة تنم. فلذلك يا اخواني في الله، بر الوالدين من اعظم الاسباب التي تستدر بها رحمات الله عز وجل. وليس بر الوالدين مقصور فقط على الحرام. لو كان الوالد منك او الوالده توفاها الله هي احوج الى برك من هي حال حياه. تحتاج الى الاستغفار، الى الترحم. هل احد هنا يذكرهم بالرحمات؟ هل احد هنا يستغفر لهم؟ هل احد يتذكر حاجتهم الان هذه القبور؟ الى الاستغفار، الى الترحم، الى سؤال الله ان يفرج عنه ان كان يضيق او كرب او يرفع درجته ان كان في منازل السعاده. قال: يا رسول الله، هل ذكر من ابني لوالدي شيئا ابرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. فهل صلينا بمعنى دعونا لهم او استغفرنا لهم؟ قليلا ما يفعل ذلك. فلذلك اخي في الله، هذه الحبة في والديك على حالتين. اما ان تكون طبع في والدك انه شيء لا يملكه، شيء لا يملكه، فلماذا تعتب عليه في شيء لا يملكه؟ واذا انت تحمل طبع والدك فقل لي بربك، من ذا الذي يتحمل طبع والدك؟ فلماذا رحمك الله لو كنت مكانه وكان عندك ابن وتغلب على ذلك الابن وينفر منك ذلك الابن وكنت مباشره، من مانع ان يصبر على اذاه؟ من مانع؟ فلذلك اخي في الله، ان كان طبعا في والدك فاغذره، فهذا شيء لا يملكه. فالله تعالى هو الذي يوسع القلوب فترحم، وهو الذي يضيقها فتتنغص وتتكبر، والامور بيد الله. واعلم اخي في الله، بردك اذا كان اليوم شديدا عليك اعظم من بردك اذا كان رفيقا لك. اعظم جرح ان يكون الوالد صلب غليظ اذا جئت تحسن اليه شيء اليك. هذا بر الحق الذي يدل على تلقف رحمة الله عز وجل. أما إذا كان الوالد حنين رفيق يدعو لاتباع احسنه كيف يكون البر يبر ولكن البر الحق الذي تستبر به رحمات الله تكرمه ويهونك تحسن اليه ويسيء اليه تخاطبه بالطول فيخاطبك بالاساءه هنا تجد القلب الصادق في معونه الله عز وجل ياتيك الشيطان يقول لك ها كرامتك انت ابو عائله وتكلم فيك ابوك يهونك امام الناس تقول لا تتذكر رسولا من نصراء الله عز وجل وبالرعاية والإحسان تتذكر وسيلة من نصراء الله يغفر له ويغفر له حزنا وللرحمة فتقول لا لكن هذا أنا ما أخاطبه شدتي ليست على الوالد ثم أنا رحمك الله كل إنسان ممكن أن تشك في ربك طول الوالدة الوالد لا يمكن أن يشك في رحمته ولا يمكن أن يشك في ربك ولو غلب عليك ولو شدك أو شتمك بره ترى الأرض يضرب ابنه فيخرج الابن من الدار فيجلس الابوك ثم الرحمه والشفقه والحنان تجد يجلس يتهاوز ويتاذى هذا اذا كان والدك تبعد حبه اما الحاله الثانيه ان تكون حبته بسببك كيف تاتي بالاشياء التي تستفزه بها وتاتي بالاساليب التي تبريه ان يحبه لك تشفه رايه او تحاول تخطئه في قضيه فهنا أرد أن بعض الشباب إذا جلس مع الوالدين يحاول مثل الوالد رجل كبير السن ويعرف الأشياء أيام القدم فيجلس الوالد ويصور شيء على فهم ويجلس الابن يتعقل في كل حرف وكلمة ما هذا بهذا؟ لا يمكنك أن يتكلم كما يتكلم فإن وجدت فرصة أن تبين الله حقيقة فتبين وأما إذا وجدت به متفاوضا أن تبين رسوله عليك اعلم ان الله سخط عليك سخط الله عليك شئت ان ادعوك واذا رضي عنك رضي الله عنك وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عن من ارضى والديه فارضي والديك وثق الله ان مفاتيح السعاده والراحه النفسيه في ابنك الوالدين تجرب وستجد ما يقول الحق هذا اذا كان بسببك فاياك اياك اتق الله لا تستفز الوالد ولا تاتي بالاشياء التي توجب شدته او سخطه عليك ومنه واعلم اخي والله ستاتي الساعه التي تبكي فيها على كل دقيقه وعلى كل ثانيه شردته من رضا والدك فقد يكون والدك بعد شهر او شهرين او سنه او سنتين مرتشي تقتله تقتله فرصه حتى تكفر الوالد اخواني ما الذي قدمناه للوالدين يسأل الإنسان ما الذي قدمه للوالدين؟ كان يدرس فاشتغل به مدة الدراسة فما إن يتم الدراسة حتى يذكر في الزواج وفي البيت أو أسرة ثانية شغل لزوجه وأهله متى؟ ما الذي قدمناه؟ يا إخوان نسأل أنفسنا سؤال صادق ما الذي قدمناه للوالدين؟ صحيح حتى من الأخيار من طلاب العلم أحيانا يأتي بدل أن يجلس لوالده تستدر رحمته بالكلام الطيب بالبر الحسن يجب تقول يا والد انت تفعل كذا وكذا يا والدي هذا حرام عليك كذا في قضايا يحاول بها ان يستفز والده يملك اسلوب ابلغ من اسلوب اسلوب الدعوه بالصريح ائت بصريح بدل ما تنصف المدرسه اذا كان هو يتقدم منك ائت بالكلام الطيب وبالمخاطبه الطيبه تاتي بالاشرطه النافعه الكتب النافعه الجماعه الطيبين الاخوه الطيبين اجعل يزورون ويزورون يخاطبون الوالد فالحمد لله الامر ليس يغير على سوء الادب والعنف وتضييق عيالهم فانت ادرى بوالدك ولكن ثق ان لزينتك ونارك وانك ستنظر شهرا متعودا فجاهد وفقك الله في ذله الوالدين وهذه والله وصيه اوصيكم بها وانا احوج الناس اليها ولكن اسال الله العظيم ان يجعلنا واياكم من ضر فاخذ الجنه بمروره الله تعالى
يقول السائل أن الشيخ الفاضل وارجو منك توجيه نصيحة للمسلمين إلى من ابتلاه الله عز وجل بهذا الداء والبلاء تقل إن الله تبارك وتعالى سيوطه كبير به ويسألك عن هذه النفس المعذبة التي طالما عذبتها بهذا الشراب الذي لم يأذن الله لك ان تدخله في بيتك
فإن الإنسان إذا عذب نفسه حاصبه الله عز وجل عن عذابها. وهذا المال الذي سنفقه في شراء هذا البناء فقد أن الله عز وجل سيعذبك بتفويته في غير طاعته ومحبته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أما بربك وهو قد تزول نظر الله فقال الله لك يا عبد سألك عن ألف ريال أنفقتها زائدة على الدخان. قال لك عبدي من أين اكتسبتها؟ قلت له كذا وكذا. فقال لك عبدي فيما أنفقتها؟ ماذا تقول؟ والله لو سألك عن هذا المال الذي تنفق الصباح والمساء لو أنفقته على الأوطان على الأرانب لأصبت رضاء الله عز وجل لاشتغلت رحمة الله لاشتغلت زوجة كرامته في هذا المال الذي تنفق الصباح والمساء وما تظن مقدار من تفارق الله عز وجل. وربما يشرب شارب الدخان الدخان فيبتلى بمرضه يكون سببا في موته ويحاسب بينه وبين الله ويخشى ان يكون قاتلا لنفسه واهله. فاحبك في الله الانسان يتذكر ليست الامور بالهوى وليست الامور بالشهوه مثل العباد فذاك ملك لله عز وجل المال من الله والابدان من الله نحن تحت امره ونهى ان امرنا ان خفينا وان نهينا ان خفينا. فلما عذاب الارواح؟ لما تعذب نفسك؟ لما تعذب زوجك؟ لما تعذب ابنائك؟ كل من يبتلى بهذا البلاء قد ابتلى ابنائه بامراض كان السبب فيها. فكيف يلقى الله عز وجل باوزار واوزار ابنائه وذريته؟ فاخي في الله اتق الله في نفسك وهي وسيله لكل مسلم يعلم انه سيقف دون هذا الله يعلم الاسلام انه لا نجاه في الاخره الا لصوت العاشق وهو الذي كان يخاف الموقف بين يدينا. هذا الصوت هو الذي يرجو. واما من خاف مقام ربه فله المستعان الهوى. خاف ان يسال الله عن هذا المال الذي ينفقه في هذه الحره في الليل والنهار وفي البخر حتى حكمت حكايات غريبه من قلم بعض الثقات ان المدخن والعياذ بالله وضع في قبره انذرى للعياذ بالله من قبره. نسيء خير شيء خطير جدا. فالإنسان ينبغي أن يتق الله عز وجل في هذا النص. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله عز وجل يدعوك أن ترحم هذا النص أن تصلبوه من هذا البلاء إن شاء الله العظيم. أن يعصمنا وإياكم من هذه الفتن ما لها من هذا البطن. والله تعالى جزا
الله
أخا
الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناتك. نوجهك اخي المستمع على امل اللقاء بك في الدرس القادم باذن الله في ادراك ماده هذا الشريف وحيث بقي فيه متسع فيسرنا اكماله بهذه التلاوه
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وَيَوْمَ يُبْعَثُونَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إلا المؤمنون بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاهلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذان جنك الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وجبناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم ذات قلب راعيه بالرقود. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فلينظر أيها أعدت طعاما كم يأتكم برزق منه يتلخص ولا يشعرن بكم أحدا.
مع تحياتي إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة حي الصبر أمام بوابة مسجد الأمانة المجاورية هاتف رقم 68-78-398 أو 68-78-736.